إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الجهاد في سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب 60 بعد 100، قال: باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، أي أن النفل الذي يخص به الإمام جماعة من المقاتلين قد يكون من الذهب والفضة التي تغنم من العدو. قال: ومن أول مغنم، من أول مغنم أي من الغنيمة التي تؤخذ من العدو أثناء القتال، بخلاف الغنيمة التي تحصل بعد ذلك من الطعام والشراب وغيرها. قال في الشرح: دل الحديث على أن النفل يكون من أول الغنيمة التي يغنمها المجاهد، وليس النفل فيما يؤخذ من مباحات دار الحرب بعد القتال. وذكر في الباب حديثا صحيحا عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم يقال له معن ابن يزيد، ففي هذا أنه أصاب هذه الدنانير وهي من الذهب. قال: فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم. هذا هو النفل، فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. نعم، فإذا النفل هذا إنما يكون بعد الخمس، ويقسم ما بعد الخمس على الغانمين، وإذا رأى الإمام أن يخص أحد المقاتلين أو جماعة منهم فله ذلك. قال: ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. الباب الذي بعده قال: باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، فيمكن للإمام وأمير الجيش أن يستأثر بشيء من الغنيمة لنفسه. ثم ذكر في الباب حديثا صحيحا وهو حديث عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم. ففي هذا الحديث أن الأمير لا يأخذ إلا الخمس، وهو يأخذه لا لنفسه وإنما لمصلحة المسلمين، وإنما لمصلحة المسلمين. وأهل الحديث يبوبون بباب مشهور ويسمونه باب في الصفي، باب في الصفي يعني ما يصطفيه الإمام لنفسه، كما في قصة اصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية عام خيبر، لما وقعت صفية في نصيب أحد الصحابة ثم اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل إلا الصواب، فإنه لا ينطق عن الهوى. فالمهم أن الإمام إذا استأثر بشيء فإنما أخذه لأنه إمام، والإمام إنما يجعل الأموال في مصلحة المسلمين، إنما يجعل الأموال في مصلحة المسلمين. وأما أن يأخذ لنفسه فهذا لا يحل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس. قال الشوكاني لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين. قال والخمس الذي يأخذه أيضا ليس له وحده، بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه، وهو قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال باب في الوفاء بالعهد. والوفاء بالعهد مطلوب في كل شيء، وهو في حال الحرب والسلم أكثر طلبا، فإذا عاهد الإمام جماعة من أهل الحرب أو عقد صلحا بينه وبينهم فلا يجوز الغدر ولا يجوز النقض، بل لا بد من الوفاء بالعهد. والآيات في ذلك كثيرة، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ثم ذكر حديثا رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه فضيحة ما بعدها فضيحة، فأي إنسان يغدر ينصب له لواء يوم القيامة، ينصب له راية، ينصب له علم حتى يشتهر ويفتضح، وهذا اللواء يكون عند إسته عند مؤخرته، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، فنحذر الغدر. الباب الذي بعده قال: باب في الإمام يستجن به في العهود. باب في الإمام يستجن به، يستجن به أي يستتر به، يستجن به في العهود. فالإمام عندما يقيم الجيوش للدفاع عن ديار الإسلام يستجن به، وكذلك عندما يعقد عهدا أو صلحا فيأمن أهل الإسلام يستجن به، يعني في حال الحرب وفي حال السلم يستتر بالإمام. الإمام جنة، الإمام جنة، فيستتر بالإمام في حال الحرب وفي حال السلم. في حال الحرب بما يقيمه من الجيوش التي تدفع عن حوزة الإسلام، وكذلك في حال السلم عندما يعقد صلحا مع دولة أو دول فيحصل الأمان، فيحصل الأمان. نعم. ذكر ذلك الإمام النووي وكذلك الخطابي. قال النووي رحمه الله: أي هو كالساتر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض، هذا وجه ثالث. فلو قيل لنا ما معنى أن الإمام جنة، نقول جنة في حال الحرب لأنه يجهز الجيوش التي تدفع عن المسلمين، وجنة في حال السلم بما يقيمه من العهود والصلح بينه وبين الكفار. الوجه الثالث أنه يمنع الناس بعضهم من بعض، يمنع الناس من أن يعتدي بعضهم على بعض. فلولا الحكومة والقانون لأكل الناس بعضهم بعضا، ولا اعتدى الناس بعضهم على بعض، فهذا مما يدخل في معنى الإمام جنة. قال: ويحمي بيضة الإسلام. وقال الخطابي معناه أن الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحا لهم وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانه لهم. قال: وليس لغير الإمام أن يجعل لأمة بأسرها من الكفار أمانا. الأمان العام، الأمان والصلح مع دولة بكاملها، هذا إنما يكون للإمام، وأما أفراد المسلمين فيمكن أن يؤمن فردا من الكفار. فعقد الصلح والعهد مع الدولة بأسرها، مع الدولة بأسرها، إنما يكون للإمام، إنما يكون للإمام والحاكم. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل به، إنما الإمام جنة يقاتل به. والذي بعده أيضا صحيح عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. سبحان الله، فبمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبه الإسلام. ولذا كانت الصحبة لا يعدلها شيء، فإن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقوم بقلبه من نصرة الإسلام وإعزازه والدفاع عنه وحب الله ورسوله ما لا يحصل لمن بعدهم. فأبو رافع يقول: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. مع أنه يعني بعثته قريش رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد. لأنه جاء رسولا فإذا يرجع، لأن هذا عهد يعني بينه وبينهم. إني لا أخيس بالعهد، ومعنى أخيس يعني أصل هذه الكلمة الإفساد، يعني لا أفسد العهد. إني لا أخيس بالعهد يعني لا أفسده. إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، والبريد هو الرسول الذي يرسله القوم. ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن اللي هو الإسلام فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير، وهو بكير بن الأشج أحد رواة الحديث: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا، يعني كان عبدا قبطيا. قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم لا يصلح، يعني لا يصلح نسبته إلى الرق تعظيما لشأن الصحابة رضي الله عنهم. كذا جاء في بعض الحواشي، قال: وهذا ليس بشيء. والصحيح ما قاله الشيخ ابن تيمية في المنتقى، معناه والله أعلم أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاءه منهم مسلما. نعم، يعني هذا كان من ضمن الشروط التي كانت في صلح الحديبية. وقال ابن القيم في الزاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ويمنعه اللحاق بقوم، بل يرده إليهم كما قال أبو رافع، فذكر حديثه. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما، وأما اليوم فلا يصلح هذا. نعم، يعني رد من جاء مسلما إلا إذا كان بعهد، يعني إذا عاهدنا الكفار على شروط معينة وكان فيها مثل الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في صلح الحديبية فلا بأس به، فيوفى لهم بشرطهم. قال: باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه، يعني يسير نحو العدو. فإذا كان بيننا وبين العدو عهد فلا نسير إليه إلا بعد انتهاء العهد، لا نسير إليه إلا بعد انتهاء العهد. دولة مسلمة عاهدت دولة كافرة مثلا سنة، فجاءت الدولة المسلمة قبل انتهاء السنة بشهر وقالت: خلينا نجهز الجيوش ونخليها على الحدود حتى إذا انتهت المدة يعني انقضضنا عليهم، هذا لا يجوز، لا يجوز تجهيز الجيوش إلا بعد انتهاء المدة. هذا معنى هذا الباب، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه، يعني يسير نحو العدو قبل انقضاء العهد، وإن كان لا يقاتلهم فلا يجوز له أن يستعد ولا أن يسير نحوهم إلا بعد انتهاء العهد. ثم ذكر في الباب حديثا واضحا فيما بوب به. فعن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم النصارى عهد، وكان يسير نحو بلادهم، يعني قبل انقضاء العهد، لما قرب العهد على انقضاء صار يسير نحو بلادهم. لماذا؟ حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاءه رجل على فرس أو برذون، على فرس أو برذون، والفرس يعني يكون عربيا، وأما البرذون يكون تركيا، البرذون للخيل إذا كانت تركية. قال وهو يقول، جاء هذا الرجل على فرس وهو يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء أو وفاء لا غدر، يعني يذكره بالوفاء ويحذره من الغدر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فنظروا فإذا عمرو ابن عبسة، يعني هذا الرجل الذي يكبر ويقول وفاء لا غدر إذا هو عمرو بن عبسة. فأرسل إليه معاوية فسأله فقال، أي عمرو بن عبسة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها، فلا يشد عقدة ولا يحلها، يعني لا يغير العهد الذي بينه وبينه لا بزيادة ولا بنقصان، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها. فهنا عمرو بن عبسة بلغ معاوية هذا العلم النبوي، وعندما يكون العلماء بجانب الأمراء فلا نسأل عن الخير الذي تسعد به دول الإسلام، إذا كان العالم بجانب الأمير ويذكره بالله عز وجل ويبين له أحكام الله تبارك وتعالى فيحصل الخير العظيم. قال فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، ينبذ يعني يرمي إليهم عهدهم، فإما ينتظر حتى ينتهي العهد، وأما إذا أراد أن ينقض العهد فلا بد أن يبلغهم، يأتي ويقول لهم العهد الذي بيننا خلاص انتهى فيعلمهم، كما قال الله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الأصل الوفاء بالعهد، لكن إذا خاف المسلمون من العدو خيانة فكما قال تعالى فانبذ إليهم على سواء، يعني ارمي، انبذ يعني ارمي، ارمي إليهم بعهدهم على سواء حتى تستووا أنتم وهم في العلم بأن العهد انتهى، هذا معنى فانبذ إليهم على سواء، لأنه إذا لم يخبرهم صار هو عارفا بنقد العدو هم لا يعرفون، والمطلوب أن يستوي المسلمون والعدو في أن العهد سينتهي، هذا معنى على سواء. قال فرجع معاوية، امتثل معاوية رضي الله عنه لما أبلغ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان يبلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا امتثلوه. فرجع معاوية، نعم، فهذا الشيخ هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه. الباب الذي بعد ذلك، قال باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. المعاهد سواء عاهدته الدولة أو عاهده فرد، فلا بد من الوفاء له بعهده وله حرمة. وذكر في الباب حديثا صحيحا عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل معاهدا أو معاهدا، معاهد يعني هو الذي عاهد، ومعاهد يعني عوهد يعني عاهده المسلمون، من قتل معاهدا في غير كنهه يعني في غير مدة العهد، من قتل معاهدا في غير كنهه يعني في مدة العهد لا يجوز له أن يقتله، عندما ينتهي العهد صار حربيا تقاتله، وأما في مدة العهد فلا يجوز. من قتل معاهدا في غير كنهه، قال في النهاية كنه الأمر حقيقته، وقيل وقته وقدره، وقيل غايته، يعني من قتله في غير وقته، من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. وعيد شديد، وعيد شديد، من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. سبحان الله، السياح مثلا الذين يدخلون بلاد المسلمين دخلوا بأمان وبعهد من دولة مسلمة، فيأتي هؤلاء الذين جعلوا دينهم أهواء يأتون ويقتلونهم ويأخذون أموالهم، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. إذا كانوا دخلوا بلاد المسلمين وصاروا يفسدون فيها بصفاتهم وبكلامهم، تذهب إلى الإمام وتبلغه فتكون أديت ما عليك، الإنسان يبلغ ويؤدي ما عليه، وأما النتيجة فليس الإنسان مسؤولا عنها. الباب الذي بعد ذلك، قال باب في الرسل، يعني الرسل التي ترسل بين الأقوام، باب في الرسل. وذكر في الباب حديثين صحيحين عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة، وهو مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة ابن نعيم ابن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما، لرسولين أرسلهما مسيلمة، يقول لهما حين قرأ الكتاب مسيلمة، جاء الرسولان وقرأ كتاب مسيلمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال، يعني كما قال مسيلمة. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما أو ضربت أعناقكما. نعم، فالرسل يعني لا تقتل. الذي بعده حديث صحيح عن حارثة ابن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة. والحنة هي العداوة والحقد. ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم، يعني طلب منهم أن يتوبوا، غير ابن النواحة. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة ابن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. نعم، فقتله لأنه ليس برسول. الذي بعده باب في أمان المرأة، فالمرأة لها أن تعقد يعني أمانا. قال الخطاب: أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد أنه جائز أيضا، غير أبا حنيفة. نعم، أو غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل، فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل. فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه. فإذا المرأة يمكن أن تعطي أمانا لكافر ويدخل بلاد المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يخفرها في أمانها وفي ذمتها، لا يجوز لأحد أن ينقض هذا العهد. مر علينا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، يعني هم كلهم فيها سواء، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ثم ذكر في الباب حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: حدثتني أم هاني بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، أجارته يعني أمنته يوم الفتح، يوم فتح مكة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت، وأمنا من أمنت. الذي بعده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز، أي يجوز أمانها. الباب الذي بعده قال: باب في صلح العدو، باب في صلح العدو، فيجوز للإمام أن يعقد صلحا مع العدو إن رأى في ذلك مصلحة. ثم ذكر في الباب صلح الحديبية المشهور. وصلح الحديبية رواه البخاري ومسلم وسياقه طويل جدا، ولكن أبو داود رحمه الله اختصر القصة. فعن المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 مئة، منهم من قال 14 مئة ومنهم من قال 15 مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة الميقات قلد الهدي وأشعره، قلد الهدي يعني جعل في عنقه شيئا ليعلم أنه هدي، وأشعره أي يعني شق جهة سنامه الأيمن أو الأيسر ليسيل الدم، هذا هو الإشعار، فتضرب البدن في سنامها فيسيل عنها الدم فيعلم أنها هدي. قال وأحرم بالعمرة وساق الحديث، قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، يعني يهبط منها على أهل مكة، بركت به راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت، لأنهم قالوا خلأت القصر، نعم بركت به راحلته، فقال الناس حل 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 حل، هذا كلام يقال للناقة زجرا لها حتى تقوم، فقال الناس حل حل، خلأت القصوى مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذلك لها بخلق، هذا ليس من طبعها أنها يعني تستعصي علي، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها الله عز وجل كما حبس الفيل. طيب ما وجه الشبه، ما المناسبة؟ في الشرح قال ومناسبة ذكرها يعني حبسها حابس الفيل أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدتهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة لكان سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون، يعني قدر الله تبارك وتعالى أن تخلع القصوى حتى ما يقع يعني قتال بين المسلمين والمشركين، وخاصة أنه كان في مكة أناس مسلمون كما ذكر الله تبارك وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، يعني عند قتال الكفار فتصيبكم منهم معرة يعني إثم بغير علم، لو تزيلوا يعني لو كان هؤلاء المسلمون غير مختلطين بالكفار لكان الله تبارك وتعالى قدر القتال، فقدر الله تبارك وتعالى أن تخلع القصوى من أجل أن يقع الصلح، والصلح فيه خير، وسماه الله تبارك وتعالى فتحا مبينا، كما أنه سبحانه وتعالى دفع عن مكة الفيل والحبشة، ولو كان دخل الفيل لكان جرى بين الحبشة وبين أهل مكة قتال وأريقت الدماء ونهبت الأموال، فالذي حبس الفيل هو الذي حبس القصوى سبحانه وتعالى. قال ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة، النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعت القصوى علم أنه سيكون صلح، قال لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، فالإنسان لا يعاند ويقول هؤلاء الكفار لا أتركهم حتى كذا وكذا وربما يكون أضعف منهم، نقول إذا حصل صلح واستتب الأمن وانتشرت دعوة الإسلام فهذا هو المطلوب، المطلوب أن تنتشر دعوة الإسلام كما حصل لما عقد صلح الحديبية وكان فتحا. لا يسألون اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها، يعني زجر القصوى فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. على ثمد قليل الماء، ثمد يعني حفرة قليلة الماء. فجاءه بديل ابن ورقاء الخزاعي، ثم أتاه يعني عروة ابن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته. عروة بن مسعود لما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده يعني المغيرة ضرب يد عروة بن مسعود بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، يعني يا غدر أولست أسعى في غدرتك؟ غدر هذا يعني مبالغة في الوصف بالغدر، بدل أن يقال يا غادر قال إيش؟ يا غدر، وهذا يسمى المعدول. فعمر معدول عن إيش؟ عن عامر، وكذلك غدر معدول عن غادر، وهو مبالغة في وصفه بالغدر. قال أولست أسعى في غدرتك، يعني أنت تضربني وأنا الذي أقوم بالسعي في غدرتك. ما هي غدرة المغيرة؟ غدرة المغيرة كما يذكرون أنه خرج مرة مع جماعة وكانوا 13، فشربوا الخمر فسكروا، فقام فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم، قتل 13، هذا قبل الإسلام. ثم جاء بهذه الأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة وأخبره أنه دخل في الإسلام. قال أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلا أقبله. قال وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، قال لعلي اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص الخبر. نلاحظ أن أبا داود يختصر. فقال سهيل، وهو سهيل بن عمر، وعلى أنه يعني كان من ضمن الشروط، وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، يعني الذي يسلم ويأتيك لا بد أن ترده إلينا. هذا لا ضرر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رده هل سيرجع إلى الكفر؟ ما يرجع إلى الكفر، سيجعل الله عز وجل له مخرجا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وتحسب عمرة. فالإنسان إذا جاء إلى البيت وصد عن البيت ولم يتمكن من أداء النسك فيتحلل مكانه ويذبح وتحسب له عمرة، هذه عمرة الحديبية. قال ثم احلقوا. ثم جاء نسوة يعني بعد ذلك في مدة العهد صلح الحديبية، جاء نسوة مؤمنات مهاجرات فنهاهم الله أن يردوهن. فإذا كانوا يردون الرجال ولكن لا يردون النساء، فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. فالمرأة إذا أسلمت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يردها، وكان يرد الصداق لزوجها الكافر. ثم رجع إلى المدينة. فجاءه أبو بصير، أبو بصير رجل من قريش، فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين، أرسلوا رجلين ليأتوا بأبي بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد دفع إليهم أبا بصير، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله ننظر كيف خدعهم. وطبعا هذا يجوز، الحرب خدعة. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه، أعطاه السيف، فضربه حتى برد، وفر الآخر. صاحب السيف فر، وهذا الآخر يعني ضربه أبو بصير حتى قتله، حتى برد يعني حتى مات، ما عاد في حركة. برد بمعنى ثبت، حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. يقول أبو بصير: سيقتلني أيضا. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب. هذا يريد أن يشعل حربا. لو كان له أحد، يعني لو كان له أحد ينصره. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. والسيف كما هو مشهور في الإمارات الساحل. حتى أتى سيف البحر يعني ساحل البحر أو شاطئ البحر. قال: وينفلت أبو جندل، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. اجتمعوا عصابة وصاروا يعني يتتبعون عير قريش، حتى أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: خذهم، ما نريدهم، لأنهم كانوا يقطعون عليهم تجارتهم. نعم. فإذا لا أمان إلا في الإسلام، لا أمان للمسلم والكافر إلا بالإسلام. الذي بعده نفس الحديث، وفيه أنه مصطلح على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، بيننا عيبة مكفوفة. والعيبة يعني ما يجعل فيه الثياب، أي مشدودة ممنوعة، يعني كأن العهد يعني مشدود ممنوع نقضه. هذا معنى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. لا إسلال يعني لا سرقة، الإسلال من السلة وهي السرقة، والإغلال الخيانة. لا إسلال ولا إغلال، لا سرقة ولا خيانة. والذي بعده أيضا، قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستصالحون الروم. فكما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، فالمسلمون في آخر الزمان ستكون بينهم وبين الروم هدنة. هذا من حديث الفتن، تكون بين المسلمين وبين الروم هدنة، ثم يأتوننا تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني 960,000، وهي الملحمة التي تكون بين المسلمين والنصارى. وهذه تكون في آخر الزمان، عندما لا يكون لا صاروخ ولا طائرة ولا شيء، وإنما القتال يكون بالسيوف وعلى الخيول كما كان الأمر الأول. ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.